بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ النشرة بأبرز العناوين. مجلس الوزراء يرحل إنشاء هيئة الانتخابات إلى اللجنة الاستشارية. اللجنة الفرعية تمدد باب المقترحات الانتخابية وتستقبل طرحا كتائبيا. أوباما يتوعد كوريا الشمالية ويدعو إيران لحل دبلوماسي. أهلا بكم من جديد. قرر مجلس الوزراء اللبناني استطلاع هيئة الاستشارات العليا لإبداء الرأي بتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات. وفي الجلسة التي ترأسها رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في قصر بعبدة، أعلن وزير الإعلام وليد الدعوق أن المجلس لم يناقش موضوع داتا الاتصالات، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعا مجلس الوزراء إلى الانعقاد في 19 من الجاري لدراسة سلسلة الرتب والرواتب. وخلال الجلسة أكد رئيس الجمهورية أن موضوع عرسال لا يزال قيد المعالجة لدى الجيش والقضاء، وإن إجراءات الملاحقة لا تزال مستمرة، مشددا على ضرورة توقيف المرتكبين.
استطلاع رأي الهيئة الاستشارية العليا التي يرأسها وزير العدل لإبداء الرأي بالمهلة لتشكيل هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية. دعا دولة الرئيس المجلس للانعقاد عصر يوم الثلاثاء في 19 شباط في القصر الجمهوري في بعبدة لبحث موضوع تمويل سلسلة الرتب والرواتب، كما دعا أيضا المجلس للانعقاد يوم الأربعاء في 20 شباط في السراي الحكومي الكبير. لم يتم مناقشة هذا الموضوع، لكن هذا الموضوع سبق ونوكش واتخذ القرار والإجراءات اللازمة في جلسة سابقة. يعني هذا موضوع تم بحثه وهذا موضوع منتهي ومعروف لمين. بعد ما استمع بالجلسة السابقة المجلس الوزراء للرئيس شكري صادر واستمع لرأيه القانوني ونعرف كيفية تفسير وتطبيق القانون، وهو من صلاحية رئيس الحكومة.
اللجنة النيابية الفرعية تابعت اجتماعاتها في ساحة النجمي، وقدم ممثل الكتائب النائب سامي الجمي اقتراح حزبه الانتخابي في الجلسة الصباحية على أن يستأنف النقاش عند 5:30 من بعد الظهر.
إلى الجمعة ستستمر اللجنة النيابية الفرعية في اجتماعاتها، وإلى هذا الموعد سيستمر تقديم المقترحات الانتخابية على ما يبدو. ازدحام بالأفكار يقلل من فرص التوافق في ضوء التباعد الواضح بين المشاريع المقدمة وآخرها مشروع الكتائب الذي استفاض بشرحه النائب سامي شميل لأعضاء اللجنة الذين استأنفوا اجتماعاتهم بالرد على مقترح المستقبل، حيث قدم كل من النواب علي فياض، علي بزي وألا عون كل على حدة دراسات تشير إلى المغالطات في هذا المشروع الذي لا يأتي إلا بـ40 نائبا مسيحيا بقواهم الذاتية، ولا ينتخب فيه نسبيا إلا 3 نواب من الطائفة السنية.
احنا راح نتابع حتى اخر مثل ما بيقولوا لحظة في المساعي، ونحن املنا كبير اذا كانت وبتأمل وعندي ثقة انه النيات ان شاء الله تكون سليمة كلها بدون اي خلفية حتى نقدر نوصل لقاسم او جامع مشترك.
يقسم لبنان الى 9 محافظات، 2 بالجنوب، 2 بالبقاع، 2 بالشمال، 2 بجبل لبنان، وتبقى بيروت كعاصمة دايرة واحدة، على أنه ممكن كمان تقسيم بيروت لاثنين لمحافظتين إذا هيدا الشيء مطلوب. ما فيه أي مشكلة، ممكن هيدا الشيء يصير من دون ولا أي مشكلة. أما الأقضية بالأكثرية، يقسم لبنان إلى 36 دائرة، على أنه كل الأقضية يلي هي 5 نواب وما فوق تقسم لاثنين.
ممثل القوات المتريث بتقديم طرحه حتى اللحظة الأخيرة أدلى بموقف بدا أنه يتعارض مع جوهر عمل اللجنة المكلفة بالتوافق على صيغ محددة ورفعها إلى اللجان المشتركة، حيث تكلم عن ضرورة رفع كل المقترحات المقدمة ولو لم يتم التوافق حولها.
حتى إذا ما وصلنا لمشروع واحد بلاقي التوافق، رح تجي اللجنة ترفع للجان سلسلة مشاريع مع الميزات تبعها ومع تقييمها وفقا للمعايير وأنا بعتقد هيدي خطوة كتير مهمة نحو التوافق.
ممثل التيار الوطني الحر انتقد حديث البعض عن الغموض البناء وربطه بكتلة وسطية تأتي بها الانتخابات المقبلة.
وطب نحكي عن توازن سياسي، مفهومنا للتوازن السياسي مش نتيجة معروفة مسبقا، هالقد نواب ل 14 أدار، هالقد نواب للتيار الوطني الحر ل 8 أدار، وهالقد نواب للوسطيين. بهالحالة بعتبر انه خلينا هلا نجي نتفق نوزع النواب بين بعض، وبلا ما نعمل الانتخابات ونفهر على اللبنانيين هيدي النتيجة. مفهومنا للغموض البناء هن انه هناك دوائر مش معروف نتيجة سلف، مش معناتها انه التوازن السياسي انه ما حدا يربح الانتخابات باكتريه.
اما نائب المستقبل احمد فتفت فقد استدرك ما فاته في اليوم السابق عندما قدم مشروعه المختلط، مؤكدا انه اقصى ما يمكن ان يقبل به حزبه وانه جزء من الاقتراح الرباعي للنائب سعد الحريري. بتصور
حيكون في عين التيني لم يصدر أي بيان حول المداولات التي جرت خلال لقاء الأربعاء النيابي، فيما نقل مراسلنا عن بعض النواب أن الرئيس بري يتعاطى بإيجابية وتشجيع مع عمل اللجنة الفرعية وأنه يدفع باتجاه التوافق على قانون جديد. وقال النواب إنه رغم التباينات في المواقف المحيطة باللجنة الفرعية إلا أن الأجواء الإيجابية لا تزال تحيط بالنقاشات الفرعية، وأنهم لمسوا من خلال اتصالات الرئيس بري تقدما نسبيا للنظام النسبي. وبعد الأربعاء النيابي التقى الرئيس النائبين جورج عدوان وأكرم شهيب كل على حدة. ومعنا من عين التيني مراسلنا يوسف شعيتو. يوسف، كيف كانت أجواء عين التيني اليوم؟
نعم بتقول يا ربما اجتماع رئيس بري مع النائبين عدوان وأكرم شهيب هو الأمر الذي كان لافتا بعد الأربعاء النيابي، وأيضا الأجواء التي عكسها النائبان بعد انتهاء لقائهما كل على حدة مع الرئيس بري. النائب جورج عدوان تحدث عن اقتراب لصيغة مشتركة أكثر مما يظن البعض، ولذلك فقد حدث وأكد أن اللجنة الفرعية ستستغل الفرصة، فرصة تلاقي اللبنانيين والنواب من أجل إنتاج يعني نقاط مشتركة ومساحات مشتركة لكي يبدأ عرضها مباشرة يوم الاثنين على اللجان المشتركة، ولذلك فإن اللجنة الفرعية ستكمل نقاشها حتى يوم الأحد، أي حتى اللحظة الأخيرة قبل يوم الاثنين. النائب جورج عدوان يعني ألمح للصحفيين على سبيل التأكيد أيضا أن القوات اللبنانية ستتجه نحو وضع اقتراح يأخذ من الاقتراح الذي قدمه الرئيس نبيل بري وهو 64 للأكثر و64 للنصف. أما كما يتخلق صرح به أن أكرم الشهيد أيضا نائب أكرم الشهيد تحدث عن مستوى زائد من التفاؤل حيال أصوات مشتركة وقمنا المختلط، ولكن أبرز ما قاله أيضا أن وألمح عليه أن الخيار أو الاقتراح الذي قدمه الرئيس بري قد تقدم لأنه قد يعتبر الحل لأجل التوصل إلى النقاط المشتركة وليس الخيار كخيار لكنه كحل. إذا الأجواء مرار الأربعاء النيابي أصبحت أكثر تفاؤلا حيال تبني الخيار القائم على الاقتراح الذي قدمه الرئيس بري.
أشكرك جزيل الشكر يوسف شعيتو، كنت معنا مباشرة من عين التيني. استقبل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في حارة حريك وفدا من البرلمان الأوروبي وعرض معه الأوضاع المحلية والإقليمية. الوفد الذي ترأسته رئيسة لجنة المشرق في البرلمان الأوروبي ماريزا ماتياس اطلع من النائب رعد على مسار إجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل في لبنان، كما جرى خلال اللقاء البحث في تطورات الأزمة السورية وتداعياتها على الوضع الداخلي اللبناني لا سيما لجهة حفظ استقرار لبنان وأمنه. الوفد الأوروبي زار رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون وبحث معه في التطورات العامة. أحيا حزب الله الذكرى السنوية للقادة الشهداء باحتفال حاشد في مجمع القائد عماد مغني في بلدة طير دبة بحضور رئيس المجلس السياسي لحزب الله السيد إبراهيم أمين السيد وممثلين عن أحزاب لبنانية وفلسطينية.
في ذكرى القادة الشهداء احتفلت بلدة الشهيد القائد عماد مغني طير دبة بالمناسبة بحضور فعاليات سياسية وحزبية ودينية وممثلين عن الفصائل الفلسطينية وحضور شعبي كبير. في مجمع القائد عماد مغني احتشد أهل المقاومة محتفين بالذكرى ومؤكدين على أهميتها. رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد الذي تقدم الحضور توجه بالتحية إلى القادة الشهداء ودعا الجميع للاستعداد كدول وشعوب ومنظمات لتحمل المسؤولية أمام الأخطار التي تهدد خط المقاومة.
هنا في لبنان إذا يحصل أي حدث أو أي حادث في الداخل أو في الخارج يتعاطى معه هذا الفريق على قاعدة أن هذا الحدث يضر بالمقاومة أو ينفع المقاومة. إذا يضر بالمقاومة فهم معه، وإذا ينفع المقاومة فهم ضده علنا عليه. مع الأسف نحن أمام فريق عنده الاستعداد الكافي ويفعل ويعتمد سياسات من شأنها أن تشعل بلدا وتشعل منطقة بحروب مذهبية أو غير مذهبية لسبب وحيد له علاقة بمصالح سياسية سخيفة.
ومن مجمع القائد الجهادي الكبير إلى نصبه التذكاري في مسقط رأسه وفود أتت مباركة بالذكرى، حيث كان في استقبالها والد الشهيد الحاج أبو عماد مغنية وفعاليات البلدة.
أكد قائد الجيش العماد جون قهوجي أن لا مساومة ولا مهادنة مع قتلة العسكريين في عرسال. وخلال استقباله أفراد عائلة الرائد الشهيد بيير بشعلاني، نفى قهوجي وجود اتفاقات سرية على دم الشهداء، معتبرا كل من اعتدى على عناصر الجيش هو إرهابي وسيلاحق أينما وجد حتى توقيفه وتسليمه للقضاء مهما طال الزمن. بدورها عبرت عائلة الشهيد بشعلاني عن ثقتها الكاملة بإجراءات قيادة الجيش لتحقيق العدالة في حادث الاعتداء الذي تعرضت له الدورية العسكرية في بلدة عرسال. اعتبر الأمين العام للحزب الشيوعي خالد حدادي أن بلدة عرسال والجيش اللبناني وقعا ضحية لبعض القوى الظلامية، مطالبا الحكومة بتأمين الغطاء السياسي الواضح لدور الجيش في كل المناطق المشابهة لعرسال.
ولم تكن عرسال رهينة في يد بعض القوى الظلامية وحدها الضحية، بل كان الجيش اللبناني بدوره وأعداده نتيجة غياب القرار السياسي ضحية سياسة النهي بالنفس والأمن بالتراضي، أن تأخذ الحكومة قرارا سياسيا واضحا بتغطية دور الجيش وموقعه ليس في عرسال فقط بل في كل المناطق التي تتعرض لظروف مشابهة أيضا.
كرر رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة مطالبته باستقالة الحكومة ورفض المشروع الأرثوذكسي. وعشية ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، أعلن السنيورة أنه مع إجراء الانتخابات النيابية لأنها الوسيلة الوحيدة لعودة لبنان بلدا طبيعيا وليس شريكا أو عاملا عند أهل السلاح. السنيورة الذي هاجم بشدة حزب الله زعم أن حكومته هي التي منعت إسرائيل من الانتصار عام 2006.
لقد نجحنا في منع إسرائيل من الانتصار عام 2006، وأحبطنا مخططات السيطرة وقدنا عمليات الإعمار بعد العدوان الإسرائيلي على بلدنا، إذ لا يعقل أن نقبل باستمرار هذا الانحدار والتراجع الذي تدفع إليه سياسة حزب الله والنظام السوري. لن نقبل أن يبقى بلدنا تحت قبضة الوصاية ولا تحت سيطرة السلاح.
رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان دعا اللبنانيين إلى عدم الانجرار إلى الخطابات الفئوية والطائفية والمذهبية الحاقدة. وفي بيان رد فيه على خطاب الرئيس السنيورة، اعتبر الشيخ القطان أن هذا الخطاب لا يدل على الحرص على استقرار لبنان ووحدة شعبه، مستنكرا استغلال دماء الشهيد رفيق الحريري لتحريض اللبنانيين على بعضهم. اعتصم أهالي عدد من القرى البقاعية لا سيما بلدات مأني واللبوي وعرسال، وأحرقوا عددا من الإطارات المشتعلة احتجاجا على زيارة الشيخ أحمد الأسير إلى منطقتهم. وتجمع حشد من الأهالي لقطع الطريق أمام الأسير في حال أصر على توجهه إلى المنطقة، ووضعوا زيارته في إطار بث الفتنة بين أبناء المنطقة الواحدة. إلى ذلك أعاد الجيش اللبناني فتح طريق تل الأبيض عند المدخل الشمالي لمدينة بعلبك وطريق اللبوي بعد أن ألغى الأسير زيارته. استقبل رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشيل عون وفدا من أهالي بلدتي حراجل وميروبة برئاسة الأب حارث خليل، حيث شكر الوفد عون لاهتمامه مع الأمين العام لحزب الله بالقضية. وبعد اللقاء شدد الوفد على ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها في هذه الحادثة الأليمة.
نحن خاضعين للعدالة وخاضعين لكل شيء قانوني، نحن ما بنبعد عنها ولم نمشي بخط العدالة، بالعكس نحن مع العدالة اللي بتلاقيه مناسبة، ونحن اتفقنا نحن وأهل ليسا إنه العدالة بتاخد مجراها، ونحن وياهن هالصبي ابنهم والضحايا هني منا فينا اللي راحوا.
استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان وفدا من المعارضة البحرينية برئاسة النائب المستقيل عن كتلة الوفاق البرلمانية الشيخ حسن سلطان، الذي أكد أن أي حوار لا يفضي إلى تحقيق كافة المطالب العادلة لن يكون أرضية صالحة للاستقرار التام.
أكدنا لسماحة الشيخ والذي كان متفقا معنا على أهمية وحدة الشعب البحريني وعلى أهمية سلمية هذه الثورة وعلى أهمية استمرار هذه الثورة لنيل شعب البحرين كافة حقوقه العادلة.
عقدت هيئة التنسيق النقابي جمعيات عمومية في المناطق لمطالبة المسؤولين بإقرار سلسلة الرتب والرواتب قبل أسبوع من بدء الإضراب المفتوح، كما حملت الهيئة مطالبها لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد.
عرض رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد مع وفد من هيئة التنسيق النقابية موضوع إحالة الحكومة قرار سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي، وأكد الوفد ضرورة إحالة السلسلة قبل 19 من الشهر الجاري، التاريخ الذي أعلنته الهيئة يوما لبدء الإضراب المفتوح.
ما كان بدأ هيئة التنسيق النقابي توصل لموضوع الإضراب المفتوح، مارستهم عن مسؤولية حتى ما نوصل لموضوع الإضراب المفتوح، لكن للأسف الحكومة اللي أقرت هالسلسلة بعد لحد هلا بعد 5 أشهر من إقرار السلسلة ما أحالتها. الأمر اللي دفع بهيئة التنسيق النقابية أنها تأخذ هذا القرار.
وفي بعلبك عقدت جمعية عمومية مشتركة للأساتذة الثانويين والمعلمين في التعليم الأساسي والمهني والخاص والموظفين والمتعاقدين برئاسة مقرر فرع البقاع هلي الحمي، وأوصى المجتمعون بضرورة الإضراب المفتوح في 19 من الشهر الحالي وتشكيل لجان خاصة بمتابعة الإضراب.
نتمنى على الحكومة قبل ما نفوت بالإضراب المفتوح إنها تتجاوب من هلأ لـ19 الشهر.
وأمام سرايا الهرمل نفذ عدد من الأساتذة المتعاقدين اعتصاما رمزيا طالبوا فيه بدفع رواتبهم المقطوعة منذ أشهر.
معتصمين هون ومطالبنا محقق برفع أجر الساعة، حديت هلأ ما في لا ضمين صحي لا أجر بدد نائل لا يعني عن جد مثل عايشين معاشيت لحديت هلأ إن 4-5 أشهر ولا قبضنا ولا شيء.
شدد المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري على أن العدو الإسرائيلي هو جزء من تسعير الأزمة الجارية في سوريا. وفي جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي أوضح الجعفري أن الكيان الإسرائيلي يسلح جماعات تكفيرية تنشط في منطقة الفصل بالجولان السوري المحتل، وأكد في الوقت نفسه أن بلاده تبذل قصارى جهدها لتلبية حاجات المواطنين السوريين والعمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد. وأشار الجعفري إلى أن الحرص على المدنيين لا يتماشى مع السياسات التي تنتهجها دول تفاخر علنا بتقديم السلاح والمال والتدريب للمسلحين الذين يقاتلون في سوريا. توعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما كوريا الشمالية برد حازم على التجربة النووية التي أعلنت عن إجرائها تحت الأرض، واستغل الكيان الصهيوني رد الفعل الدولي للتصويب باتجاه إيران عبر الحديث عن علاقات نووية بين طهران وبيونغ يانغ.
دون التوقعات جاء رد فعل مجلس الأمن الدولي على التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية، ساعات قليلة على الإعلان عن نجاح هذه التجربة حتى التأم مجلس الأمن على وقع تهديدات بفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ على خلفية انتهاكها القرارات الدولية.
أعضاء مجلس الأمن دانوا بشدة هذه التجربة، وقد حثت حكومة كوريا الجنوبية مجددا كوريا الشمالية على الانتباه من التحذيرات الموحدة من المجتمع الدولي للتنازل عن السلاح النووي وكل الأنشطة المتعلقة به.
غير مكترثة بكل الضجة الدولية بدت بيونغ يانغ مؤكدة عدم إذعانها لأي قرارات وصفتها بغير المنطقية ضد برنامجها للأسلحة النووية، مشددة على أن احتمالات نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية تتدهور بوجه العداء الأمريكي. هذا التحدي الكوري الشمالي قابلته واشنطن بتحد أكبر، معلنة عن تعزيز نظام دفاعها الصاروخي لمواجهة تهديد بيونغ يانغ.
على النظام في كوريا الشمالية أن يعلم أنه يحصل على الأمن والازدهار فقط إذا نفذ التزاماته الدولية. هذه الاستفزازات على الشكل الذي رأيناه ستجلب لهم العزلة. سنقوي صواريخنا الدفاعية وسندفع العالم إلى اتخاذ تدابير حازمة لمواجهة هذه التهديدات.
الكيان الصهيوني استغل هذه التجربة النووية باتجاه التصويب على إيران، وحذرت صحيفة إسرائيل اليوم من التعاون الكوري الإيراني السوري في المجال النووي والصاروخي، وأن إيران يمكن أن تجد في التراخي الدولي فرصة للتقدم ببرنامجها النووي.
هناك تعاون تكنولوجي بين كوريا الشمالية وإيران، وبرنامج الصواريخ الإيرانية مبني على البرنامج الكوري الشمالي، وهناك كلام عن تعاون نووي، لكن لا يوجد أدلة على ذلك، ولا أستبعد أن تكون كوريا الشمالية نقلت إلى إيران نتائج التجارب النووية السابقة، وربما كان هناك حضور إيراني في هذه التجربة.
فيما اعتبر مسؤولون إسرائيليون أن إيران دولة أكثر أهمية وأكبر وأغنى من كوريا الشمالية، وأن المشكلة هي أن إيران تريد أن تكون قوة عظمى يمكن أن تمسك العالم من خناقه، وهذا ما يخيف أكثر من كوريا الشمالية، لأن لإيران تأثير إقليمي أكبر.
أوباما أعلن أنه سيتم سحب 34 ألف عسكري أمريكي من أفغانستان خلال السنة المقبلة، وفي خطابه حول حال الاتحاد أمام الكونغرس دعا أوباما إيران إلى توقيع تسوية دبلوماسية للخروج من الأزمة التي تسبب بها برنامجها النووي حسب تعبيره. وقال أوباما يجب أن يقر القادة الإيرانيون بأن الوقت حان لإيجاد حل دبلوماسي.
على القادة الإيرانيين أن يدركوا أنه حان الوقت لحل دبلوماسي، لأن هناك توحد حول مطالباتهم بالوفاء بالتزاماتهم، وسنفعل ما هو ضروري لمنع الإيرانيين من حيازة السلاح النووي.
ويبدأ كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هيرمان نكرتس اليوم مهمة تفاوضية جديدة في طهران، وقد استبق وصوله بالقول إنه سيعمل على التوصل إلى حل للخلافات القائمة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. ومن المقرر أن يتبع ذلك جولة جديدة من المفاوضات بين إيران ومجموعة الدول الست في 26 من الشهر الجاري في كازاخستان بعد توقف دام 8 أشهر. تذكير بأبرز العناوين في ختام النشرة. مجلس الوزراء يرحل إنشاء هيئة الانتخابات إلى اللجنة الاستشارية. اللجنة الفرعية تمدد باب المقترحات الانتخابية وتستقبل طرحا كتائبيا. أوباما يتوعد كوريا الشمالية ويدعو إيران لحل دبلوماسي. المنار.com.lb للمزيد من المتابعة. دمتم برعاية الله. السلام عليكم. Thank you.